إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
60 دقيقة.
60 دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه،
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
60 دقيقة.
60 دقيقة
مرحبا بكم سامعينا الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة خاصة متنوعة بإيقاع سريع ومختلف، نحلل فيها الأحداث بأبعادها وبعمق بين العاجل والمهم، نضع لكم الأهم بصورة شاملة كاملة. يرافقكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. في عناوين 60 دقيقة: موضوع الساعة، صنعاء تواصل إسناد غزة، كيف ينعكس الدعم اليمني على مسار الحرب؟ تسليم السلاح انتحار وحزب الله لا ينوي الانتحار في وراء الأحداث. في المرصد، المجرم نتنياهو يقر خطة الإبادة الشاملة في قطاع غزة. حول العالم، مصر تنتشر الاقتصاد الصهيوني بصفقة غاز مليارية على حساب غزة. وفي موضوع الساعة، صنعاء تواصل إسناد غزة، كيف ينعكس الدعم اليمني على مسار الحرب؟
استمرار والثبات بالزخم العظيم شيء مهم جدا، أداء لمسؤولية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. خروج في كل الأحوال ويعبر عن هذا التصميم، هذا الثبات، هذا العزم الإيماني، هذه القيم الإنسانية والأخلاقية والإيمانية التي تجسد حتى فيما يتعلق بالمشاعر الإنسانية قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن يمن الإيمان وشعب اليمن بأنهم ألين قلوبا وأرد أفئدة.
قررت القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه عز وجل تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني.
اليمن يواصل دعمه ونصرته لفلسطين، وهو لا ينفك يضرب أهدافا صهيونية في الأراضي المغتصبة، وفي كل مرة يؤكد استمرار العمليات. فكيف تؤثر صنعاء في مجريات الحرب على غزة؟ السؤال الذي يطرح الآن. والعمليات اليمنية مستمرة بتصميم، ما هي أسباب عجز الكيان الصهيوني والولايات المتحدة عن وقف هذه العمليات؟ وما هي الأسباب التي جعلت من جبهة اليمن جبهة مستمرة رغم التهديدات الصهيونية والضغوط الأمريكية؟ الجواب لدى المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية المصرية ناصر سالم.
الموضوع بسيط جدا. الصبر، الصبر اليمني هو ده اللي لا يفل الحديد إلا الحديد. شوف كم جيش حاول يحارب هذا الشعب على أرضه وفشل، ما قدرش يحقق معاه نتائج. والنهاردة هم الأكثر قدرة على الصبر في مواجهة العدو الإسرائيلي، ويكفي أن مسيرة واحدة بتشغل الدفاع الجوي، منظومات الدفاع الجوي الأربعة أو الخمسة داخل إسرائيل بكل الطبقات بتاعتها. حالة الفزع اللي الكل بيجري إلى الملاجئ، المطارات اللي بتقفل، مطار بن غوريون لمجرد أن الصاروخ اكتشفوا أنه جاي في الطريق إليهم، المسيرات واستخدامات المسيرات اللي هي الأقل نفقة، كل ده هو سلاح الصبر. تحمل اليمنيين والصبر اللي بتزرعه به في مواجهة العدو الإسرائيلي هو ده اللي هيخلي إسرائيل في النهاية لن تستطيع أن تواجههم. ويعني هنقول الأيام بيننا، ده اللي هيحكم فعلا، وهيبان قد إيه زي ما ربنا قال إنما النصر مع الصبر. فهم دول إيه الأكثر صبرا، وأعتقد أن هذه الجبهة هي الأكثر صبرا حتى الآن.
ولأبناء أمتنا العربية والإسلامية نقول: إذا لم تقفوا مع إخوانكم في فلسطين اليوم وهم يعانون من التجويع الذي يشاهده كل العالم، فمتى ستقفون؟ متى ستنتصرون لدينكم، لأخلاقكم، لإنسانيتكم، لفطرتكم؟ إننا أمام جريمة إبادة حتما لن ينساها التاريخ، وبالتأكيد لن ينسى التاريخ مواقف المتخاذلين المتقاعسين ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذ الجريمة. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وأن عليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمها. إن موقف اليمن ينبع من التزامه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له إخواننا في غزة من حصار وعدوان. وهذا الموقف مستمر بعون الله وفي تصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
تحيتي. إسرائيل عم تخطط لعدوان واسع على اليمن وعم تشن اعتداءات. قبلها أمريكا شنت حرب على اليمن وسبقهم السعودية والإمارات بعدوان استمر لسنوات. كل هيدا بدون أي نتيجة تذكر على صعيد الموقف اليمني. اليمن صامد وأكثر قوة. وهون السؤال: ما الذي يقدمه اليمن اليوم وما الذي يحصل عليه؟ بتموز 2025 أخذت المواجهة البحرية بين صنعاء والتحالف الداعم لإسرائيل منعطف نوعي ذات تأثير جيوسياسي كبير. بسبعة تموز أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهداف لسفينة شحن تجارية وإغراقها. بعد أقل من 72 ساعة بتسعة تموز نفذت القوات اليمنية عملية بحرية معقدة أدت إلى إغراق سفينة أثناء توجهها إلى ميناء أم الرشراش المحتل. الإعلام الحرب اليمني نشر مشاهد دقيقة توثق لحظة استهداف السفينتين وتحدث عن اكتشاف محاولة إسرائيلية بوقتها للالتفاف على الحظر الموجود. هيدي العمليات مش مجرد رد فعل تضامني مع غزة، بل أداة لتغيير موازين القوة في واحد من أهم الممرات المائية العالمية. معهد ISPI الإيطالي أشار بتحليل إلى أن اليمنيين استثمروا حرب غزة كمجال لبناء شرعية ربعية مزدوجة، أخلاقية عقائدية من جهة واستراتيجية إقليمية من جهة تانية. واعتبر أن اليمنيين اكتشفوا قوة جديدة في العمليات البحرية، قوة من غير المرجح أن يتخلوا عنها حتى لو انتهت الحرب بغزة. بهذا التحول صنعاء مش مجرد مشارك ظرفي في حرب إسناد غزة، بل صانع مسارات جديدة للتفكير في الأمن والسياسي والردع. وبهذا المعنى كمان اليمن لا يهدد الأمن الملاحي بقدر ما يعيد تعريفه وفق مصالح شعوب غرب آسيا حصرا. وهون تحديدا سلطة صنعاء فرضت قواعد اشتباك جديدة دون الحاجة لاعتراف دولي فيها، لكنها أجبرت المجتمع الدولي والقوى الدولية على الاعتراف فيها كقوة وسلطة ذات تأثير في البحر العربي والبحر الأحمر. وهيدا الشيء خارج عن المألوف بالنظام الدولي القائم، وهون أهمية أنك كطرف معرض لخطر تستثمر بقدراتك الجيوسياسية، وصنعاء هي أفضل من قام بذلك منذ وقت.
ستون دقيقة وراء الأحداث. تسلم السلاح انتحار، وحزب الله لا ينوي الانتحار.
السلام على شهدائكم وعوائل شهدائكم، السلام على جرحاكم وعوائل جرحاكم، السلام على هذه البيئة الحاضنة الشريفة.
هؤلاء أولادهم على الجبهة ويعانون ويصبرون ويتحملون، لكن دائما الرضا والشكر لله تعالى والأمل بالنصر والاستعداد لتقديم الشهداء.
ونوجه التحية إلى هذه البيئة الشريفة الصابرة المؤمنة الواعية ذات البصيرة والعزم التي تستند إليها المقاومة.
هذا نموذج يحصن المقاومة ويجعلها أقوى في مواجهة التحديات. إن شاء الله سنخرج أقوى، لأننا صمدنا وضحينا وأعطينا ولم ندع العدو يحقق أهدافه. لم نغير ولم نبدل في مواقفنا، ولن نغير ولن نبدل في هذه المواقف الوطنية الشريفة المقاومة.
يروح يبلط البحر. بهذه الكلمات خرج رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في تصريح اعترض فيه على قرار الحكومة الأخير بنزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، وبتكليف الجيش بوضع خطة لتسلم السلاح في مهلة أقصاها نهاية هذه السنة. كلام رعد لم يمر مرور الكرام، إذ خلف موجة غضب عارمة في الشارع اللبناني، خاصة في ظل ما نشهده من مسيرات وتحركات لمناصري حزب الله في الأيام الأخيرة. فمن قصد رعد في كلامه؟ وهل هذه التصريحات إعلان رسمي من الحزب بعدم تسليم السلاح؟ هذا المشهد حديث الإعلامي فادي بودية.
من كتب هذه الورقة ومن تبناها ومن وافق عليها ومن هنأ بها ومن صفق لها، كل واحد منهم يحمل بلاطة ويروح يبلط بالبحر. هذه الورقة الأمريكية التي والضغط السعودي الذي مورس ضغط السعودي ما بين العروض والتهديدات، وعندنا توفر لدينا رئيس حكومة بدون ركب وفاقد حتى لميثاقية إصدار هذا القرار بعد انسحاب المكون الشيعي والوزراء الشيعة من الحكومة من الجلسة الحكومة، طبعا تناقش بكل وقاحة ورقة أمريكية لنزع آخر معاقل القوة من لبنان، ثم وضع الجيش في مقابل مقاومة، ثم استرضاء إسرائيل تمهيدا للخطوة التالية التي ستكون المطالبة بالتطبيع والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ما قاله الحاج محمد رعد هو لهؤلاء الذين هللوا وصفقوا لهذا القرار، الذين تبنوا هذا القرار وهذه الورقة، الذين كانوا وقحين بلا وطنيتهم أمام الشعب، لأن الحكومة التي لا تلبي طموحات شعبها هي حكومة فاقدة للشرعية وفاقدة للميثاقية، فيروحوا يبلطوا البحر ويروبوه كمان. الإعلان الرسمي لعدم إمكانية البحث بالسلاح قبل تحقيق سيادة لبنان كان منذ إعلان الإمام موسى الصدر بعدم إمكانية تسليم السلاح قبل دحر الاحتلال والحصول على ضمانات جدية بعدم الاعتداء على لبنان. وقادة المقاومة لا زالت تتوارث وتحفظ أمانة هذه الوصية جيلا إسر جيل، وقادة بعد قادة منذ ذلك الوقت هذا الثابت عندنا. ما قاله الحاج محمد رعد البارحة يؤكد هذه الثابتة أن سلاح المقاومة لا يمكن لأحد في العالم أن ينتزع من عندنا بندقية واحدة أو رصاصة واحدة قبل انسحاب إسرائيل وقبل ضمان عدم الاعتداء. الخط الأحمر لدى المقاومة أنه لن يتصادم ولن يصطدم مع الجيش اللبناني. الجيش اللبناني من هو؟ أفراد الجيش اللبناني من هم؟ أخواتهم بالمقاومة، كتف إلى كتف المقاومة، يقفون ويرابطون على الحدود بوجه إسرائيل كتفا إلى كتف مع بعضهم البعض. إذا كانت الحكومة السياسية تنفذ إملاءات أمريكية من أجل وضع الجيش في مقابل المقاومة، المقاومة لا تنجح في وجه ذلك. حضرتك بسؤالك قلت مناصري الثنائي، اعذريني كلامي غير صحيح. من قام بهذه المسيرات التي جابت كل لبنان هي بيئة المقاومة وليس فقط مناصري الثنائي، وهذا دليل على أن بيئة المقاومة اليوم هي متقدمة على قيادتها ومتقدمة على أحزابها ومتقدمة على مقاومتها، وهي أحرص من أي وقت مضى على بقاء هذه المقاومة وبقاء هذا السلاح. لم يكن هناك دعوات لا من حزب الله ولا من حركة أمل ولا من الحزب القومي ولا من كل حركات المقاومة في لبنان، لم تدعو المقاومة إلى النزول إلى الشارع. هذه بيئة انتفضت لأجل كرامتها ولأجل شرفها، لأن السلاح الذي تملكه هذه المقاومة هي ويحميها يحميها 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 من الاعتداءات الإسرائيلية، وهي ورقة قوة يجب أن لا نفرط بها. انتفض هذا الشعب لكرامته ولشرفه ولوطنه ولأرضه ولعرضه ولحماية مستقبله وحاضره من العدو الإسرائيلي، ووفاء لدماء قافلة من الشهداء تمتد إلى عدائنا مع إسرائيل منذ اجتياح إسرائيل للبنان حتى اليوم. وحتى الآن البيئة ما نزلت في كامل طاقاتها إلى الشارع ولم تعبر عن كامل مكنوناتها إلى الشارع، لأنه ما شاء الله ما زالت الطرف الآخر يمعن في استفزاز هذه البيئة ويمعن في ابتزاز هذه البيئة على المستوى الإعلامي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الحكومي. ويبدو أن هناك حكومة تريد أن تذهب بالبلد نحو الانفجار.
هنا بيروت من تونس. تاريخيا أول مرة تونس يحتج أمام السفارة اللبنانية، السبب هو القرار متاع الحكومة اللبنانية بحصر السلاح ونزع سلاح المقاومة. تونس اللي كانوا حاضرين اليوم يأكدوا أنه هذا القرار خاطئ، المقاومة هي اللي كانت دائما صمام الأمان ضد التوغل الصهيوني في العالم العربي وكذلك في مكافحة الإرهاب. الوقفة تجي كذلك تنديدا بالهجمات الصهيونية على جنوب لبنان واللي تستهدف في كل مرة قيادات من حزب الله ومن المقاومة اللبنانية. وذكر في كل مرة أنه العرب لما نزعوا سلاح المقاومة كانت النكسة وكانت الهزيمة الكبرى.
وهذا الرئيس بنفسه ورئيس الحكومة بنفسه يعلمان أكثر منا كم قدم حزب الله للبنان وكم صان حزب الله السيادة اللبنانية وكم حفظ اللبنانيين كرامتهم وكم هي العائلات اللبنانية تقدم شهداء بدون مقابل. اليوم ما تعجز عنه دولة العصابات الصهيونية تنفذه الأنظمة العربية.
في احتجاج على قرار حكومة لبنان كيف ننزع سلاح السيادة، سلاح التحرير من الصهاينة ومن الإرهاب وسلاح الوحدة الوطنية في قمة العدوان الصهيوني على غزة وعلى الأمة. هذا يعتبر تناقض صارخ ومفارقة عجيبة في أن نسلم سلاحنا للعدو ونترك شعبنا اللبناني دون مقاومة.
نحن وطن عربي واحد تجمعنا برشا روابط حضارية وثقافية ودينية وما إلى غير ذلك. اثنين، العدو هو واحد، الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني هو نفس العدو.
ربما يبدو لبنان بعيد على تونس، لكن هو جدار صد وجدار حماية ومقاومة في مقدمة حماية هذا الوطن العربي.
إذن هو الموت ولا تسليم السلاح، لأن تسليم السلاح يعني تسليم الوطن، تسليم العرض، تسليم النفس لهذا العدو.
الحكومة دفعت المقاومة إلى معركة قتال كربلائي ليس بالمعنى الديني بل بالمعنى الملحمي الثوري الذي يستشهد فيه الإنسان ويقدم دمه قبل أن يستسلم ويركع ويخضع ويقدم سلاح. القتال الكربلائي الذي يحفظ أمانة القضية التي نقاتل لأجلها، القتال الكربلائي الذي يحفظ دماء شهداء وعطاءات من أجل حفظ المكون الأساسي الوطني. هذا القتال الكربلائي ببلش سياسي، ببلش شعبي، ببلش عصيان مدني، ما بنعرف إلى أين يذهب، ما بنعرف إلى أين يذهب. لكن بدون أدنى شك ما في حدا في العالم يقدر يحكي مع المقاومة بالسلم الأهلي. المقاومة التي كانت دوما حريصة على السلم الأهلي هي المقاومة التي قتلت على الطيوني وذهبت إلى الدولة، المقاومة التي قتلت في خلدي وذهبت إلى الدولة، المقاومة التي أراد بعض أبناء جلدتها إهانتهم في شوية وذهبت إلى الدولة وقالت نحن أبناء جلدة واحد. ما حدا يزايد عليها في السلم الأهلي. بدك تسألي سؤالك إلى من كسر أدراج السلم الأهلي عندما ذهب إلى حكومة وهدد رئيسها الحكومة بأنه إذا لم يصدر قرار وجدول زمني من أجل حصرية السلاح سينسحب من الحكومة ولتسقط الحكومة. هو من زار رئيس الجمهورية مسبقا وهدد بالانسحاب من هذا العهد ودعمه لهذا العهد إذا لم يحصل حصرية السلاح. بدك تحكي عن السلم الأهلي، روحي اسألي هودي المغردين والزجالين والطبالين والزمارين الذين في كل يوم يطالعوننا بمخططات لتهجير الشيعة وكبهم في البحر وعلينا أن نستقبل بصدر رحب ومنقول له يا شركان، له يا حبيبي، له يا روحي، لأنك شريكي في الوطن عندما تريد أن تخون دماء شهدائك، ولن تكون شريكي في الوطن عندما لا تكون إسرائيل عدو لك، ولن تكون شريكي في الوطن عندما تريد أن تطعمني في ظهري، ولن تكون شريكي في الوطن عندما تغدر بأقدس وأشرف مقاومة حمتك أنت وحمت كنيستك أنت قبل أن تحميني أنا. ولكن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، بدنا نشوف من هو القادر على تنفيذ هذا القرار، بدنا نشوف من هو الجاهز لأن يواجه هذه المقاومة.
على إسرائيل أن تحافظ على النقاط الخمسة التي سيطرت عليها أو ما نسميها الحزام الأمني في لبنان، وأن نحافظ على نشاطاتنا هناك، وأن نبقى دائما مع الإصبع على الزناد.
قرار الحكومة اللبنانية بتجريد حزب الله من سلاحه هو حدث ضخم في لبنان وليس أقل من ذلك، ونحن نريد أن يتم تجريد حزب الله من سلاحه، لكن هذا ليس بالحدث البسيط، وعليكم ألا تتفائلوا كثيرا.
أنا لحقلكم ياها من الأخير، حتى لا عزبكم ولا نتعذب ولا يعدوا حدا يحلل شمال ويمين، لن نقبل أن يكون لبنان ملحقاً بإسرائيل. والله لو بتجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي، وما دمنا نقول لا إله إلا الله، وما دمنا نؤمن بأن الحق يجب أن يحمى وأن دماء الشهداء يجب أن تحمى.
نحن هنا لا يمكن أن نضعف ولا يمكن أن نخاف ولا يمكن أن نستسلم. نحن هنا لن نترك الساح ولن نسقط السلاح.
في المرصد المجرم نتنياهو يقر خطة الإبادة الشاملة في قطاع غزة.
عدو الإسرائيلي بالرغم من فشل ما سماه بعربات جدعون يفكر في خطوة ستفشل بلا شك، وإن ارتكب فيها الجرائم الكبيرة والفضائع لكنها لن تحقق له النتيجة التي يسعى للوصول إليها في أن يتثبت له احتلال وسيطرة تامة باستقرار وأن يحسم المعركة وينهيها لصالح. هذا بإذن الله ما لا يكون ولن يكون إن شاء الله.
احتلال غزة خيار المهزوم. زامير يرفض خطة المجرم نتنياهو. لا ثقة بالجيش والحكومة. الجنرالات يهابون صلابة رجال المقاومة. هذه العناوين حدث الإعلامي فيصل عبد الساتر.
بعدما يقرب من عامين على الحرب المتواصلة على غزة، وبعد مسلسل الإبادة والجرائم والتطهير العرقي وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة والقتل الممنهج والتدمير دون أن يحقق العدو الإسرائيلي أي شيء من الأهداف المرفوعة، الآن نتنياهو قرر احتلال غزة. اجتماع للكابينة الصهيوني استغرق 10 ساعات. أقر بعد هذا الاجتماع خطة نتنياهو كما عرضها في احتلال قطاع غزة.
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه إلى احتلال كامل لقطاع غزة وتوسيع العملية العسكرية حتى بمناطق يحتمل بأن يكون بها رهائن. إلى ذلك أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زمير يعارض توسيع العملية في غزة، الأمر الذي يرفضه مسؤولون بالحكومة ويقولون إنه إذا لم يناسب رئيس الأركان الأمر فعليه الاستقالة بحسب ما نقلته يديعوت أحرونوت. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن رئيس الأركان زمير ألغى زيارته التي كانت مقررة لأمريكا بعد الأنباء عن قرار نتنياهو احتلال غزة.
يا ترى ما هو السبب الذي يجعل نتنياهو مطلق الصلاحية بهذا المستوى؟ لا يأبه بأي اعتراضات لا سياسية ولا أمنية ولا عسكرية ولا رأي عام ولا إعلام. الرجل يعتمد على شيء أساسي هو الغطاء والمشاركة الأمريكية، هو الغطاء الأمريكي والمشاركة الأمريكية والقرار الأمريكي. قرار احتلال غزة هو قرار أمريكي بشهادة ترامب الرئيس الأمريكي نفسه الذي تحدث عن هذا الأمر وقال لن أتدخل في أمر غزة، فهو متروك للكيان الإسرائيلي ونتنياهو.
قدمت الولايات المتحدة مؤخرا 60 مليون دولار لتوفير الغذاء، وهو مبلغ كبير جدا. إن أهالي غزة لا يجدون ما يكفي من الغذاء، وأعلم أن إسرائيل ستساعد في ذلك توزيعا وإنفاقا. هذا ما أركز عليه، وأما الأمور الأخرى فلا أستطيع حقا الخوض فيها. إن الأمر متروك لإسرائيل.
مسلسل جديد من الكذب لا ينتهي عند الرئيس الأمريكي ترامب. يكذب وينافق ويراوغ ويخدع الرأي العام، وهو الذي قال مع مجيئه إلى السلطة أنه يريد وقف الحرب في غزة وإنهاء المأساة في غزة ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى غزة. لم يحدث أي شيء من هذا، على العكس تماما. ترامب يقدم المزيد من الدعم للكيان الإسرائيلي ولنتنياهو لكي يقوم بكل هذه الجرائم. قرار احتلال غزة وقرار الحرب على غزة وقرار استمرار الحرب على غزة كله جاء بقرار أمريكي، بمشاركة أمريكية، بأسلحة أمريكية، بغطاء أمريكي، بأموال أمريكية. يا جماعة هذا أمر لازم يثبت بشكل واضح، لأنه رغم كل الاعتراضات اللي عم تحصل داخل الكيان الإسرائيلي خرج ترامب ليقول بكل وضوح وبكل صراحة الأمر متروك لنتنياهو، وكأنه يعطي الضوء الأخضر المباشر يعني لنتنياهو باحتلال غزة. ونتنياهو غير آبه بكل الاعتراضات وحتى اعتراضات رئيس الأركان المعني أساسا بأي خطة عسكرية أو حتى بخطة احتلال غزة.
رئيس الأركان حذر نتنياهو من فخ في قطاع غزة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء طلب من رئيس الأركان عرض خطته لاحتلال غزة بالمجلس الوزاري، فغضب زامير وقال إنه عرضها بالفعل. وأنهى نتنياهو النقاش مع زامير وطلب منه إجراء تحسينات على الخطة بشأن غزة وتقديمها مجددا. وكشفت هيئة البث أن رئيس الأركان تطرق إلى مهاجمته إعلاميا، وأن نتنياهو حذره من أن يهدد بالاستقالة في الإعلام. من جهتها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو قال لرئيس الأركان إن المستوى السياسي هو من يقرر بخصوص احتلال قطاع غزة بالكامل. وأفادت أن رئيس الأركان رد على نتنياهو بأن احتلال غزة سيكون مصيدة استراتيجية وخطرا على الرهائن.
إذا رغم تحذيرات رئيس الأركان وقال بأن هذا الأمر قد يشكل فخ ومصيدة كبيرة وأنه قد يشكل خطرا على الأسرى الصهاينة، نتنياهو يصر ويكابر على أن يذهب بعيدا في خطة احتلال غزة. طيب هذا في علم الحروب شو معناته؟ معناته أن هناك فشل واضح في إدارة هذه الحرب على غزة منذ سنتين تقريبا إلى الآن، ونفس الشعارات يكررها نتنياهو، والخلافات لا تزال تظهر إلى العلن بين أركان الحكومة والجيش من جهة أخرى. هذا يعني أنه في علم الحروب لا يمكن لأحد أن يقبل أن يكون هناك خلافات لو لم يكن هناك فعلا مشكلة حقيقية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ولولا الفشل الذي يعني أصيب به الكيان الإسرائيلي وحكومة نتنياهو في هذه الحرب، لكن نتنياهو لا يريد أن يسمع إلا لصوتين داخل الكيان الإسرائيلي وداخل الحكومة وداخل الكابينة، صوتين أساسيين يعني هما سموتريش وبن غفير. هذا نتنياهو يعني منصاع لهذين الصوتين المتطرفين والأكثر إجراما في الحكومة الصهيونية، ولذلك تسمعون سموتريش وتصريحات سموتريش الاستعراضية التي تقول باستمرار الحرب بأي طريقة من الطرق، وهو يؤيد احتلال غزة بشكل مطلق.
قال كلام رئيس الوزراء الانتصار العسكري نحن ملتزمين به، وأن نقضي على حماس وأن نعيد مخطوفينا، الانتصار الحقيقي أن العدد القليل من الأعداء أن ينظرون إلى الجانب الإسرائيلي الذي يتقدم.
نفس التصريحات، تقدم في غزة، أي تقدم يتحدث عنه سموتريش، وأي تقدم يتحدث عنه نتنياهو، وأي تقدم يتحدث عنه بن غفير. كم من خطة وخطة قد تغيرت في غزة ولم يستطع جيش الاحتلال حتى الآن منذ سنتين تقريبا من الحرب المتواصلة أن يصل إلى أسير صهيوني واحد، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أسير صهيوني واحد رغم كل أنواع الأسلحة التي تستعمل، ورغم كل أنواع طائرات الاستطلاع وأجهزة الاستخبارات وكل أنواع الأسلحة والتدمير الممنهج، لكن عمليا. وهنا نتحدث بموضوعية، يعني نحن لا نتحدث فقط لأجل الكلام، نتحدث بموضوعية. 365 كيلومتر مساحة قطاع غزة منذ سنتين تقريبا، وكل شيء دمر في قطاع غزة، ولا زال الصهاينة يتحدثون عن فخ ومصيدة وثمن كبير يدفعونه، ثم يخرجون ويقولون أنهم يريدون التقدم وهم يتقدمون ويريدون احتلال غزة. هذا يعني أن هناك مشكلة حقيقية بنيوية، لا ثقة للرأي العام الصهيوني بالجيش، ولا ثقة للجيش بالحكومة، ولا ثقة للحكومة بالجيش، ولا ثقة عند الرأي العام أيضا بالمستوى السياسي ونتنياهو رئيس الوزراء، حيث أن استطلاعات الرأي تظهر استطلاعات واضحة ونتائج واضحة بتراجع الثقة بنسبة كبيرة بنتنياهو وبالحكومة.
أظهر استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تراجع ثقة الإسرائيليين برئيس الوزراء نتنياهو إلى 30%، بينما بلغت الثقة بالحكومة برمتها 23% فقط. على الصعيد العسكري سجل الاستطلاع انخفاضا في ثقة المجتمع الإسرائيلي بالجيش، حيث تراجعت من 83% في شهر مايو الماضي إلى 77% حاليا.
استطلاعات مذهلة بمعنى الأرقام، وهذه الاستطلاعات وهذه الدراسة عملها معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، يعني مش شركة إعلامية أو شركة إعلانات عم تعمل استطلاع للرأي، معهد دراسات الأمن القومي لما بيظهر هذا النوع من الأرقام شو معناتها هذه؟ معناتها بشكل واضح وصريح أن هذه الحكومة تحكم غصبا عن الرأي العام الصهيوني، وأن ليس هناك من ثقة لا برئيس الحكومة ولا بالحكومة. لكن يعني هذا يعني بشكل أو بآخر أن نتنياهو لا يأبه بكل استطلاعات الرأي، لا بل يذهب بعيدا في أنه يكذب كل هذه الإحصاءات وكل هذه الاستطلاعات. الرجل يحكم بعقلية الدكتاتور المطلق ولا يريد أن يسمع لا اعتراض ولا استطلاعات للرأي ولا أي شيء. شو يعني 71% ونتنياهو مصر على الحرب ومصر على احتلال غزة و71% ما بدهم هذه الحرب؟ هذا يعني أن نتنياهو يعني يخادع الرأي العام، وأن الرأي العام الصهيوني الذي يؤكد من خلال وسائل الإعلام العبرية صحة هذه الاستطلاعات وصحة هذه النتائج وهذه الأرقام. لا بل أكثر من ذلك، ذهب البعض من المسؤولين الأمنيين والعسكريين إلى طرح مجموعة من الخيارات البديلة، لأن استمرار الحرب قد أفقد جيش الاحتلال الزخم والقدرة على مواصلة الحرب، وليس لهم القدرة على أن يذهبوا بعيدا في خطة احتلال غزة.
المؤسسة الأمنية والعسكرية عرضت سلسلة من الخيارات والبدائل للمستوى السياسي الذي عليه أن يختار إلى أين نحن سائرون. نحن فقدنا الزخمة وحماس قلبت القدرة على رأسنا. نحن في نقطة يجب اتخاذ قرارات فيها. ما من حل سحري يمكن أن يحدث التغيير بنسبة 180 درجة.
حتى أن يعني البعض من المسؤولين الأمنيين السابقين حذر من مواصلة الحرب، وأن هذا الأمر لن يحقق أوهام من هم في الكابينة الصهيوني أو في الحكومة الصهيونية، وأن الجيش غير قادر على مواصلة القتال.
لقد دفعنا أثمانا بالجرحى والقتلى، وأكثر من ذلك إنجازاتنا هناك محدودة جدا، والأضرار الدولية هائلة، ولم نقدم حتى الآن أي شيء بشأن المخطوفين. الجيش بقدراته غير قادر على تحقيق أوهام من هو في الكابينت ويعتقد أنه يمكن تحقيق هذه الأوهام. يجب وقف الحرب.
רוב המכריע של רמטכ"לים, ראשי שירות, ראשי מוסד.
אנחנו נסיים ערב תבוסה.
המלחמה הזאת התחילה כמלחמה צודקת, היא הייתה מלחמת הגנה, אבל כשהשגנו את כל היעדים הצבאיים.
לכן רסائل هؤلاء من المسؤولين الصهاينة في غير محلها. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو صاحب القرار في احتلال غزة وفي الحرب على غزة وفي قتل شعب غزة وفي تدمير غزة، وهذه الادعاءات الأمريكية في أنها تسعى إلى وقف الحرب في غزة ليست سوى أوهام وسراب. بكل الأحوال، من لم يستطع أن يواجه المقاومة الفلسطينية من زعامين إلى الآن في هذه الحرب الضروس لن يستطيع احتلال غزة ولو كانت معه أمريكا وكل هذا الغرب المنافق. والسلام.
سنة وعشرة خدشين. أنا لا أدري مشو مؤمن بأمت لكسكوشيم هلا. بأمت.
هل هناك من يعتقد أن هناك زر لم يضغطوا عليه حتى الآن، وأن رئيس الحكومة سيقول الآن للجيش الإسرائيلي هذه هي الخريطة وأن هذه هي طريقة هزيمة حماس؟ فنحن نعلم أن الجيش الإسرائيلي يواجه ثلاثة قيود، أحدها هو المختطفين، الثاني هو المساعدات الدولية، الثالث هو عديد القوات، وأنا لا أرى كيف سيحل رئيس الحكومة هذه المشاكل. فهذا أمر فظيع والذي لا أعتقد أن رئيس الحكومة قادر على إصداره، وأنا لا أعلم ما أساس هذه المواقف.
نتنياهو عم بيقول بده يحتل غزة، يلي مستسهل بالكلمة، وعم بيقول شو بعد فيه بالقطاع محتله لازم يكفي الفيديو للآخر. الموضوع شوي معقد وبده تركيز. يلي عمله حاليا الجيش الإسرائيلي بالاسم هو عملية عسكرية محدودة الأهداف، يعني المليونين فلسطيني الموجودين بالقطاع هن نظريا بعهدة الحكومة المحلية. فيما لو فعليا قرر نتنياهو احتلال القطاع وما كان هالطرح مناورة تفاوضية، رح يصير نتنياهو وحكومته مضطرين يأمنوا الحياة بالقطاع ويرجعوا لقصة المستوطنات ويكون مسؤول عن الفلسطينيين بالقطاع وهن المهجرين من مباني بيت يام المتضررة بعد لهلا معوض عليهم. كرمال هيك المعارضة معترضة وأهالي الأسرى معترضين كرمال سلامة أولادهم، والجيش معترض لأن هالخطوة رح تمد الحرب سنتين على الأقل، بس عم يقول أمرنا لله مننفذ. هلا في خبرية إنه نتنياهو على الآن هو رئيس الأركان، بس هاي من الخبريات يلي حفظناها من سنتين. وبعيداً عن نقل المواقف لازم نعرف نتنياهو شو بده. بالظاهر ممكن يكون عم يبيع موقف لليمين يلي بده يحتل القطاع، لأن تشكيلات الجيش بعدها نفسها هي ذات على الأرض. أما بالظاهر أيضاً فالمشروع المشترك واحد، وأمام إصرار مصر على موقفها بعدم فتح مجال لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، بعد نتنياهو وترامب مصرين على تهجيرهم وإطلاق مشروعهم الاقتصادي بالقطاع.
حول العالم، مصر تنتشر الاقتصاد الصهيوني بصفقة غاز ملياري على حساب غزة.
في تطورات هذا الأسبوع في العدوان الإسرائيلي الهمجي الوحشي الإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تتفاقم المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني في كل يوم مع استمرار العدو الإسرائيلي في التجويع الشديد، وللشهر الخامس على التوالي حيث استأنف الحصار الشديد والمنع لدخول المساعدات إلى قطاع غزة وبشراكة أمريكية وتوفير غطاء كامل لهذا المستوى من التجويع، وبتواطؤ أيضا من بعض الأنظمة العربية والأوروبية، وبتخاذل عربي وإسلامي واسع مخزن وغير مسبوق. كل هذه العوامل هي ساعدت في صنع هذه المأساة والتجويع الرهيب الذي لا مثيل له، والذي هو جريمة رهيبة جدا على مرأى ومسمع من العالم.
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، برزت صفقة الغاز المصرية الصهيونية كأحد أبرز الأحداث التي تعيد تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية. تعتبر هذه الصفقة التي وصفت بالأكبر في تاريخ كيان الاحتلال نقطة تحول مهمة في الاقتصاد الصهيوني الذي ينهار بشكل يومي. وتحت ضغط القوات المسلحة اليمنية التي تستهدف سفنه والسفن المرتبطة به، إلى جانب إغلاء وإغلاق أهم ميناء تجاري وهو أم رشراش. القيمة التقديرية للصفقة تصل إلى 35 مليار دولار. هذه الصفقة الكبيرة نظرياً تمثل دفعة قوية للاقتصاد الصهيوني وتحقق له مكاسب كبيرة بعد مرحلة احتضار عاشها الكيان ولا يزال، تحديداً منذ 2023. من زاوية أخرى يمكن القول إن هذه الصفقة تسهم في ترسيخ العلاقات بين مصر وكيان العدو الصهيوني، كما تضمن إيرادات ضخمة للكيان طويلة الأجل. خبراء في مجال الطاقة عبروا أن الحكومة المصرية مخطئة بإدارة ملف الطاقة باعتمادها على الغاز الصهيوني. تساءل البعض بالقول، هل الأمر يعد مساندة للحكومة الصهيونية المتطرفة في صفقة تجارية مربحة لهم؟ أم أن إعلان الصفقة في هذا التوقيت هو تعبيرا عن موقف سياسي تجاه الأحداث السياسية والعملية العسكرية الجارية في المنطقة؟ هذا الموضوع حدث الإعلامي المصري عبد الرحمن مطر.
إيه رأيك أيها المواطن المصري؟ شفت عم فتاح السيسي ضرت صناعتهم، قال لك يلا 15 مليار دولار هوب رحنا رفعينهم لي 20 أو 40 مليار دولار، لا 40 مليار دولار في 2021. هوب السيسي النهاردة قال لهم 35 مليار دولار كمان توت على كبوته. انت كمواطن مصري تيجي تقول احنا هيجي يوم والسيسي هيمشي وحنخرج من الاتفاقيات دي ومش هنلتزم بيها، جميل جميل، حلو حلو حلو، بس حضرتك كان يقدر يشتكيك دوليا ويدفعك فلوس، وده دفعناه مع مبارك في 2005 تقريبا او 2011، لا 2011 بعد ثورة يناير لما منعنا خطوط الغاز بتاعتنا اللي بتروح ليهم. اصل تعالى ما اقولك على حكاية عشان تعرف انت كمواطن مصري ازاي يعني انت معمول معاك الصح وزيادة. حضراتكم احنا كنا بنبيع الغاز المصري لإسرائيل مثلا المتر المكعب مثلا بنص دولار. عارف لما جينا احتاجنا الغاز لغاية 2011 كنا بندولهم بنص دولار. لما جينا احتاجنا الغاز مع عبد الفتاح السيسي بقى وجبنا كونيا مصريين بقى يبيعونا المتر الغاز بستة وسبعة وثمانية دولار. انا بديك امثلة بقينا نشتري الغاز بتلات اربع خمس اضعافه رغم ان الغاز ده بتاع مين؟ بتشعنا احنا. بس الجيش المصري العظيم زي ما ساب ام الرشراش ودلعها وقال لها يا ايلات راحت ايلات جت، سيبنا كمان حقل ليفيسيان وافروديت كمان الحقلين دول بتوع مصر في المياه الاقليميه المصريه. فمصر النهارده في ظل ما يحدث داخل القطاع، في ظل ما يحدث هنا وهناك، في ظل ما بيخرج لك عبد الفتاح السيسي علشان يوصف لك اللي داخل القطاع بالعناصر ويقول لك على اسرائيل دوله اسرائيل، في ظل ما يحدث داخل القطاع والسيسي ونشأة الدين اللي بيقول لك الشعب الغزاوي محتاج اللي يحنوا عليه، عبد الفتاح السيسي يوقع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لأجل رفاهية المواطن الإسرائيلي ومن أجل ألا يكون للمواطن المصري أي مكانة تماما، ما تقدرش ترفع عينك ولا راسك. ده غير إن أمنك في قطاع الطاقة مع كيان يعني انت عارف تمامه بالنسبه لك ايه، وعارف سموتريتش بيقول ايه على الاراضي المصريه وسيناء، وعارف نتنياهو قال ايه عنها، ومع ذلك ضرت صناعتهم راح يوقع هذه الاتفاقيه. بالله عليكم، هل هناك دوله عاقله، هناك نظام عاقل، هناك جيش عاقل فيه قيادات عاقله ان تخلي امنك في مجال الطاقه موجود في ايد الكيان اللي انت بتزعم ليل ونهار ان الاخوان بيتأمروا عليه ضدك في الكون في مجرة ضرب التبانة منذ ان خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، نظام يضع امن الطاقة مع كيان انت بتقول ان الاخوان بيتأمروا معاه عليك؟
امن وسلامة المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامة المواطن الاسرائيلي.
كان عبد الفتاح السيسي هو فخر الصناعة الإسرائيلية. امبارح كان خارج يقول لك ايه العناصر ودولة إسرائيل بهذا الشكل.
بمخاطر الصدام بين يعني العناصر في قطاع غزة وما بين الدولة الإسرائيلية.
ولف يا زمن تعالى يا زمن، وهو جنرال بيسلم جنرال. ما هو السادات من قبل منه عبد الناصر وقبل منه الحكم العسكري اللطيف، وعملنا اتفاقية وقلنا أم الرشراش دي مش عايزين، يلا بناقص منها جنرال ورا جنرال. لما جاء عبد الفتاح السيسي مع ضرة صناعة إسرائيل، الغاز بتاعنا وبنشتريه وأمن الطاقة المصري في إيد الكيان ده، انت مخلي أمنك في الطاقة معاه وأمنك المائي برضو معاه بس مع أبي أحمد وهو فرع صغير من عندهم، وأمنك الاقتصادي مع ابن زايد. انت مين بقى؟ هو انت النهارده يعني انتوا حضراتكم فاكرين ان العمليات العسكريه والحروب بقت مجرد جيوش وتدخل؟ لا خالص، اوقف عنك الاقتصاد واخلي ابن زايد يبيع للاملاك اللي اشتريتها من عندك، مستشفيات، فنادق، مصانع، كل اراضي كله، دي نقطه. وابن زايد يعني لا يرضى باي شيء في الدنيا الا رضا اسرائيل عنده، جميل. وعبد الفتاح السيسي يعني بعض الحكام يا جماعه بيطيعوا اسرائيل اما خوفا على مناصبهم او يعني حاجة أخرى، اقتصاديات والكلام ده كله، إلا عبد الفتاح السيسي بيحبهم بيطيعهم حبا فيهم. فالمقصد النهاردة يستطيع الكيان يفصل عنك الكهرباء في مصر كلها بالكامل والغاز، انسى بقى اركن بقى يا حبيبي، انت رجعت إلى عصر ما قبل التاريخ. يستطيع ان يخلي الامارات تنشف عليك اقتصاديا بكل المصانع والشركات والاراضي والمزارع والحاجات اللي اشتريتها. يستطيع ان يخلي ابي احمد وهو حليف ليه، وانت عارفين الشباب اللي بيجوا من عندهم هناك اسمهم الفلاشه في الكيان بيخدموا في الجيش، يخلي المية تقفل عندك. ادي الجيش المصري، ادي نجاحات ثورة 30 يونيو، ادي دولة 30 يونيو، ادي عبد الفتاح السيسي وانصاره واعلامه اللي قرروا انهم يدوا للكيان 35 مليار دولار في الوقت اللي اغلب دول العالم الان بتوقف التجارة مع الكيان بعد اللي بيحصل داخل قطاع غزة. ام السيسي من يومين يقول لك التاريخ مش هيسيب ولا هيرحم. لا هو صادق، التاريخ لا هيسيب ولا حيرحم. وإلى أنصار السيسي الرسالة دي، هيجي يوم وعهد هيجي يوم انت هتأيد السيسي وهتقول انا كنت بأيده، بس هتبقى مجبر انك تشرح لابنك في كتب المدرسة ان السيسي كان ضرة صناعة اسرائيل علشان ابنك ينجح في المدرسة، رغم انك بتدعمه، بس هتبقى مجبر انك تشرح لابنك ان عبد الفتاح السيسي يا ابني اللي ابوك كان بينزل في اللجان مع اهل بيته ويرقصوا، عبد الفتاح السيسي ده يا ابني ضرة صناعة الكيان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جاي ده اخر كلام عندي خلاص، عشان بعد اكتر من سنة ونص خلاص مش قادر استحمل. فوق السنة ونص واخواتي كل يوم بيروحوا قدام عيني، فوق السنة ونص من غير اكل وشرب تحت النار، فوق الستمائة يوم وانا شاف عرضي بيتهن قدام عيني كل يوم، لغاية عيني خلاص ما بقتش قادرة تستحمل. عيني اللي شافت الندالة اللي اقسم بالله ما كنت مستغربها منكم، عيني اللي قطعت عليكم وانتوا بتستقبلوا سلاح راح يضرب باخواتي وقت ما الغريب هو اللي مرضاش، وعيني اللي شافت الجيش الجبان وهو بيعديهم من قدام عيني بكل بجاحة عشان يروح يخلصوا على اللي فاضل من اخواتي، ولما اخواتي جروا على المعبر عشان يستنجدوا بينا بعد ما بيوتهم اتضربت وفلوسهم راحت، رحت وقلت لهم اطلعوا عشان تعدوا، بتستغلوا الناس وهي بتموت، ولما كانت اي حاجه رايحه لهم البحر ما كانت بتتضرب، كان النظام اللي باني بينا وبين اخواتنا صور كانهم هما اللي اعداء، كان بيقول لهم ما تتعبوش نفسكم انا هبعت لكم اكل من عندي زي السعوديه والامارات والاردن، اللي قالوا لهم ما يهمكوش اللي ما دخلكوش من البحر هيخش لكم من البر، واي حاجه هتتضرب عليكم هنطلع نصدها عنكم، بس انا اخواتي تتضرب عادي. ولما الناس دي قطعت علينا الغاز اللي هو اصلا بتاعنا احنا واخواتنا، جريتوا زي المسعورين تقطعوا في الشجر عندنا عشان تبعتوا لهم فحم، بعد ما الغريب هو اللي قطعوا عليهم، زي السعوديه بالظبط اللي منعت رفع العلم الفلسطيني، واللي دايره تلف على اي حد بيدعم القضيه ويقول انا مقاطع عشان تحبسوا.
وصلنا وإياكم سامعينا الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا في الإعداد سميح عز الدين تقي، وفي الإخراج جميلة الورافي.
60 دقيقة
60 دقيقة